رأي الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على أن الأراضي الفلسطينية تشهد وضعا كارثيا نتيجة تفاقم المجازر واستمرار الإبادة الجماعية في غزة. وأضاف هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الدول والشعوب كافة في إدانة الجرائم المرتكبة في غزة، داعيا إلى تحرك عاجل لوقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا مكثفا على مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية، كما استهدف الطائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. أما في وسط القطاع فقد استهدف القصف الإسرائيلي مخيم النصيلات حيث ارتقى شهيدان وعدد من الجرحى، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في إعداد المفقودين بعد استهداف منزل في جنوب المخيم. في المقابل شهد جنوب القطاع غارات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي الأمل غربي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين. استقبلت طبيبة أطفال في غزة جثامين أطفالها 9 في قسم الطوارئ بمستشفى التحرير داخل مجمع ناصر الطبي. جاء ذلك إثر استهداف قصف إسرائيلي منزل العائلة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش بأن الغارة أدت إلى استشهاد 9 من أطفال الطبيبة آلاء النجار الذين لم يتجاوز أكبرهم 12 من عمره، مضيفا أن الطفل 10 نجا بعجوبة لكنه أصيب بجروح خطرة، فيما أصيب والده وهو طبيب أيضا بجروح. رفض الأمين العام للأمم المتحدة المشاركة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في قطاع غزة. جاءت تصريحات أنطونيو غوتريش ردا على إعلان كيان الاحتلال أنه تعامل مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات في القطاع بدل ترك المهمة للوكالات الأممية المعنية، ودعا إلى تسهيل إجراءات التفتيش في المعابر والعمل على توزيع المساعدات على سكان غزة، محذرا بأنه دون إدخال المساعدات إلى غزة فإن الكثير سيلقى حتفه. وذكر غوتريش الكيان الإسرائيلي بأن عليه التزامات واضحة بموجب القانون الدولي ويجب عليه معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم. حول استشهاد المئات جوعا جراء نقص الغذاء والدواء في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
غزة المحاصرة تشهد تساقط ضحايا الجوع والقصف المتواصل واحدا تلو الآخر. أحدث حصيلة لضحايا الجوع حسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تشير إلى تسجيل نحو 330 حالة وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، حصيلة سبقها تحذير وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان من أن حياة نحو 14,000 رضيع مهددة بالخطر إذا لم تصل المساعدات الإنسانية، خاصة بعد نفاد 90% من المخزون الطبي في غزة.
لدينا معلومات تفيد بوفاة أكثر من 29 طفلا ورضيعا ومسنا بسبب الجوع.
المساعدات، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنها لم تصل إلى سكان غزة وأن معظمها ما زال عالقا عند معبر كرم أبو سالم.
أستطيع أن أثبت أنه لم يتلقى أي مدني أي شيء حتى الآن. في الواقع لا تزال معظم هذه الشاحنات في معبر كرم أبو سالم على الحدود حيث تخضع للتفتيش، لكنها لم تدخل غزة بعد.
وفيما يهدد الجوع آلاف الأشخاص بالموت، تواصل آلة الإبادة الإسرائيلية شن عدوانها على مختلف المناطق من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، متسببة باستشهاد وجرح وفقد العشرات بقصف المنازل والمخيمات ومحطة تحليل المياه في مخيم النصيرات، لتتأكد أن الموت عطشا يجب أن يحاصر الفلسطينيين، بينما تحاول طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية انتشال جثامين الشهداء وإنقاذ الجرحى والعالقين بإمكانيات يدوية محدودة. ومع تصعيد تل أبيب عدوانها وإجبارها السكان على النزوح للنجاة بأنفسهم في إطار مشروع تهجيرهم قصرا، سحب الكيان الإسرائيلي وفده المفاوض من الدوحة، والذي لم يكن وفدا رفيع المستوى بل ولم يكن لديه صلاحيات تخوله اتخاذ قرارات تتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى أو إبرام صفقة جديدة، وإنما كان يتظاهر بالتفاوض.
The أدانت حركة حماس تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي فاين الذي دعا فيها إلى قصف قطاع غزة بالسلاح النووي واعتبرتها تحريضا على الإبادة الجماعية. وعدت حماس في بيان هذه الدعوة المتطرفة جريمة مكتملة الأركان ودليلا على العنصرية الفاشية التي تحكم تفكير بعض الساسة الأمريكيين. وشددت على أن هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشيرة إلى أنها لن تضعف عزيمة الشعب الفلسطيني. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن السكوت عن تصريحات عضو الكونغرس فاين تواطؤ والتغاضي عنها مساهمة في شرعنة خطاب الإبادة والقتل الجماعي. عبرت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة عن غضبها الشديد بشأن موقف رئيس جهاز الشباك الجديد ديفيد زيني من صفقة التبادل. وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن رئيس الشباك المعين رفض خلال اجتماعات مغلقة صفقة التبادل وإعادة الأسرى، واعتبر أن الحرب على غزة أبدية. وقالت هيئة عائلات الأسرى أن تصريحات زيني صادمة ومستهجنة ويجب إدانتها، ويتأتي من شخص سيكون هو من يقرر مصير الأسرى، مطالبة بتقديم توضيحات بشأن تصريحاته. وكان قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشباك خلفا لرونين بار قد أجج خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار. انطلقت الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في لبنان بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وفازت أكثر من 100 بلدية وفق مبدأ التزكية لبلدياتها ومختاريها بفعل التوافق بين الثنائي أمل وحزب الله. ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الجميع إلى التصويت بكثافة لمن يمثل تطلعاتهم في إنماء المدينة، وقال إن الانتخابات في الجنوب تؤكد أن إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الهدم. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: عراقشي يؤكد أن احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين هو السبب في انعدام الأمن بالمنطقة. شهداء وجرحى في غارات عنيفة للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وغوتريش يرفض مشاركة الأمم المتحدة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في غزة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. الجولة 5 من المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. نتناول في لقائنا هذا أيها الأحبة آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، ونركز في حلقة اليوم الضوء على الجولة 5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما، ومآلات تضارب الخطوط الحمر بين الجانبين المتفاوضين، ما بين مطالبة أمريكا بتصفير البرنامج النووي الإيراني بما فيه عملية التخصيب، وتأكيد إيران حقها السيادي المشروع المكفول دوليا بموجب عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، وتناقضات الرئيس الأمريكي ترامب والدور الإسرائيلي المخرف في هذه المفاوضات. أكد وزير الخارجية الإيراني عشية الجولة 5 من المحادثات غير المباشرة مع أمريكا في روما والتي عقدت وانتهت، إن إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق ليس معادلة معقدة، موضحا أن الموقف الأمريكي بشأن إلغاء التخصيب يعني أنه لن يكون هناك اتفاق. وكتب عراقشي في تغريدة له على منصة إكس عشية سفري إلى روما للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا: معادلة التوصل إلى اتفاق ليست معقدة، سلاح نووي صفر يساوي لدينا اتفاق، تخصيب صفر لا اتفاق. وأضاف: لقد حان وقت اتخاذ القرار. وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح أيضا في مقابلة تلفزيونية بأن الطرف الأمريكي لا يؤمن بحق إيران في التخصيب، إذا كان هذا هو هدفهم فالاتفاق في الأفق. من جهته قال ماجيد تختروانجي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية إن التصريحات والمواقف التي يتبناها المسؤولون الأمريكيون داخل غرفة المفاوضات تختلف بشكل واضح عما يعلنونه في العلن، مشيرا إلى أن هذا التناقض يضعف ثقة الجانب الإيراني ويهدد مستقبل المفاوضات. وأعرب تختروانشي في مقابلة مع مجلة ديرشبيغل الألمانية عن رفض إيران القاطع لمطلب التخصيب الصفري، مشددا على أن تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية يشكل محورا أساسيا في البرنامج النووي الإيراني وهو حق غير قابل للتفاوض. وقال: إذا أصرت الولايات المتحدة على وقف التخصيب كاملا فإن المفاوضات لن تصل إلى نتيجة. وأضاف أن التخصيب يمثل إنجازا وطنيا ولن نتخلى عنه، وأن الحديث عن فرض سقف زمني مثل 25 سنة لم يطرح بعد على طاولة التفاوض. وانتقد روانشي ما وصفه بالازدواجية في الموقف الأمريكي قائلا: مسؤول أمريكي يصرح بشيء وآخر يقول شيئا آخر، وهذا يربك مسار المفاوضات. كما انتقد محاولات واشنطن تسييس العملية التفاوضية عبر تسريبها إلى الإعلام، مؤكدا أن نجاح المفاوضات يتطلب بقائها داخل الغرف المغلقة وليس على شاشات التلفزيون. كما أشار إلى أن التهديدات العسكرية بما في ذلك تصريحات ترامب تقابل برفض قاطع من طهران، وقد تؤدي إلى ردود فعل مقابلة من ضمنها تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي ختام تصريحاته أوضح أن إيران لا تزال تؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق شريطة أن تبنى المفاوضات على أساس الاحترام المتبادل من دون فرض شروط مسبقة أو استخدام لغة التهديد والضغط. وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط في 12 من أبريل 25، وتركزت على إحياء الاتفاق النووي، بينما تم تسجيل بعض التقدم في الاجتماعات التي تلتها في روما ومسقط. ولا تزال الخلافات حول حجم التخصيب النووي ورفع العقوبات الأمريكية قائمة. إيران أكدت أنها لن تتنازل عن حقوقها النووية، وأي ضغوط أو تهديدات ستؤدي إلى تعقيد المفاوضات. إلى ذلك صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الجولة التي جاءت استكمالا لمسار بدأ منذ 12 من أبريل في العاصمة العمانية مسقط، وتعد امتدادا لعملية تفاوضية مستمرة. وأوضح بقائي أن من الطبيعي أن تحمل كل جولة من المفاوضات حساسيتها الخاصة، لا سيما في ظل الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضتها أمريكا، مشيرا إلى أن هذه القضايا ستطرح بشكل صريح خلال اللقاء مع الطرف المقابل بكل جدية وحزم. لماذا ترفض إيران الشرط الأمريكي بتصفير برنامجها النووي بما فيها التخصيب؟ لماذا تراجع الموقف الأمريكي من القبول ببرنامج نووي سلمي إلى تصفير كامل العملية النووية السلمية؟ لماذا تعارض إسرائيل المفاوضات وتتمنى أن تفشل؟ الجولة الخامسة من المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا مع مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج النووي الإيراني والمباحثات مع البنتاغون. يحتاج هذا البرنامج لجولات وجولات. لماذا؟ لأن الأمريكان يضعون العقبة تلو العقبة في الطريق لتقديم تنازلات مهمة من طهران إلى البنتاغون، لكن الأخوة الإيرانيون ثابتون في مواقفهم، أي لا ضرر ولا ضرار. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها. وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سيد صالح القزويني الباحث السياسي من طهران معنا والخبير في الشأن الإيراني. أستاذ سيد صالح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم وبكل المستمعين.
حياكم الكرام. سيد صالح، كيف تابعتم جولة روما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر التحية لك أستاذ محمد ولكل المستمعين الكرام.
حياكم الله.
يعني يبدو مع الأخذ بنظر الاعتبار التصريحات التي أطلقها يعني وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي، وكذلك تصريحات وموقف قائد الثورة الإسلامية في إيران، يبدو أنه هذه الجولة كانت الجولة التي يمكن أن نقول أنها الحد الفاصل بين القبول بتخصيب اليورانيوم في إيران أو عدم القبول به. كان من الواضح أنه وزير الخارجية الإيراني قال أنه سوف نطرح وسوف نتداول هذه القضية خلال هذه الجولة من المفاوضات. فيبدو أنه عندما يتفق الطرفان على إجراء جولة جديدة من المفاوضات، يعني أن الطرف الأمريكي وافق على قضية تخصيب اليورانيوم في إيران. قضية درجة هذا التخصيب يمكن أن تخضع للنقاش، ولكن يمكن القول أنه تم تثبيت هذا الحق، حق إيران في تخصيب اليورانيوم في هذه الجولة من المفاوضات. لو لم يكن الطرف الأمريكي قد وافق على ذلك لا انتهت هذه المفاوضات، ويمكن القول أنها فشلت هذه المفاوضات. ولكن عندما يتم الاتفاق على إجراء جولة أخرى وبحث المقترحات التي قدمها الوسيط العماني، فهذا يدل على أن الطرف الأمريكي وافق على أن تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.
طيب، يعني قضية التخصيب سيد صالح لم تكن يعني أصل التخصيب لدى الجانب الأمريكي، كان على ما يبدو مقبولا في بداية في الجولة الأولى وبعدها أيضا في المفاوضات، لكن على ما يبدو أن تغييرا ما طرأ على الموقف الأمريكي كما يرى الكثير من المراقبين باتجاه رفض التخصيب أصلا. هل توافق ذلك؟
أكيد أكيد. كلامك دقيق أستاذ محمد، أنه أساسا لو لم يوافق الطرف الأمريكي منذ البداية على إبقاء البرنامج النووي لما كانت هناك أساسا مفاوضات. يعني الطرف الأمريكي كان يطرح أنه نحن نريد تفكيك البرنامج النووي، نحن نريد أن لا يكون هناك تخصيب، ولكن يبدو أن ذلك غير ممكن. القضية التي بنيت عليها أساس هذه المفاوضات هي قضية إبقاء البرنامج النووي. إيران أصرت وتصر ولا تزال تصر على أنه قضية إبقاء البرنامج النووي الذي يتعلق بشكل أساسي بتخصيب اليورانيوم، هذه القضية قضية مبدئية وقضية يعني خط أحمر إيراني لا يمكن يعني تجاوزه بالنسبة للطرف الآخر. لذلك هذه القضية لو كان الطرف الأمريكي منذ البداية كان يدعو إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم، أو كما سماها البعض بتفكيك البرنامج النووي، لما كانت إيران أساسا قد خاضت هذه المفاوضات ودخلت هذه المفاوضات. التغيير الذي حدث كما تتفضل هو بعد الجولة الأولى والجولة الثانية، بل حتى أن ويتكوف كان يتحدث عن هذا الموضوع أنه علينا أن نرضخ للطلب الإيراني وهو تخصيب اليورانيوم، ولكن فجأة تغير الموقف ولا ندري هل بسبب يعني تدخلات الكيان الصهيوني، هل بسبب إرضاء يعني المتشددين في الإدارة الأمريكية، هل بسبب أنه ممارسة الضغوط على إيران. كل هذه الأمور كانت يعني مطروحة، ولكن القضية الأساسية هي قضية إصرار إيران على أن هذه أن تخصيب اليورانيوم لا يمكن التنازل عنه، ويبدو أنه تم إقرار هذا الموضوع في هذه الجولة.
طيب سيد صالح، يعني فيما يتعلق بقضية التخصيب، هل هناك من ثمن يمكن أن يقدم لإيران مقابل تنازلها عن التخصيب أصلا؟ هناك يعني بين كلامك، عذرا، هناك من يقول إذا ما تمكنت إيران من الحصول على ضمانات بالاستفادة الحقيقية من رفع العقوبات والحظر بشكل شامل وكامل عنها فالأمر يستحق، ماذا تقول؟
يعني نعم، مثل هذه الأمور مطروحة، ولكن ليس هناك شيء ثمنا من إبقاء إيران على برنامجها النووي. يعني أولا، من حق إيران أن تقوم بتخصيب اليورانيوم بما أنها عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك هي موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، فمن حق كافة الدول تخصيب اليورانيوم إلى أي قدر يريدون ويشاءون. هذا من جهة. من جهة أخرى، إيران إذا قدمت هذا الأمر، يعني تنازلت عن تخصيب اليورانيوم، فما الذي يمنع الطرف الآخر من أنه يعني يتنصل عن الاتفاق كما فعل في المرة الماضية؟ القضية ليست قضية أنه ماذا، أنه تنازل أو إلغاء العقوبات عن إيران. القضية أنه ليست هناك ضمانات من أن الطرف الآخر يتراجع عن التزاماته ويتنكر الاتفاق بين ليلة وضحاها. بالتالي عند ذلك ما الذي تفعله إيران؟ عندما إيران قدمت كل شيء، تنازلت عن كل شيء، ليس بيدها أي ورقة عند ذلك لتتفاوض به مع الطرف الآخر. لذلك تعتبر هذه القضية قضية مصيرية لإيران. البرنامج النووي الإيراني هي من أقوى الأوراق التي تستخدمها إيران تجاه الطرف الآخر. بمجرد أنه الطرف الآخر يريد أن يتراجع، يريد أن يتنصل، يريد أن ينتهك الاتفاق، إيران عند ذلك تستخدم هذه الورقة.
نعم.
وأقصد بذلك تخصيب اليورانيوم بدرجات عليا.
طيب.
من هنا لا يمكن لإيران أن تفرط بهذه الورقة التي تملكها.
طيب، الملاحظ أن رئيس جهاز المخابرات الأمريكي ووزير شؤون الاستراتيجية الإسرائيلي التقى فيتكوف قبيل المفاوضات في روما، وبرأيك يعني ما الذي يمكن أن يكون قد دار في مثل هذه المفاوضات، بناء على طبيعة المفاوضات، بناء على طبيعة مهمة هذين المسؤولين؟
يعني أنا أقرأ هذه الخطوة وتسريب الخبر عن زيارة أو مجيء الموساد الإسرائيلي إلى روما، أقرأ هذه الخطوة وتسريب هذه الخطوة ولقاء بفيتكوف في إطار يعني الحرب النفسية التي يشنها الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي ضد إيران. هي لا تختلف أبدا عن الترويج لقضية توجيه الكيان الصهيوني الضربة لإيران واستهداف البرنامج النووي والمنشآت النووية الإيرانية، هي لا تختلف عن قضية التصريحات التي أطلقها المسؤولون الأمريكيون بأنه إما الاتفاق وإما الذهاب إلى الحرب. هذه كلها أنا أعتقد تدخل في هذا الإطار، إطار الحرب النفسية التي يمارسها الطرف الآخر ضد المفاوض الإيراني لانتزاع المزيد من التنازلات منه. في الواقع يعني منذ أيام وتروج وسائل الإعلام الغربية لضربة وشيكة للكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
ولكن أعتقد أنه إذا كانت هناك أمريكية جادة في التوصل إلى الاتفاق، فمن يستدعي لهذه الإرادة أن تكبح جماح.
هل تعتقد أن هناك إرادة أمريكية جادة؟
يعني حتى الآن يعني مجيء الطرف الأمريكي إلى التفاوض ومشاركته في التفاوض، أنا أعتقد هذا نوع من الجدية ومن نوع من الإرادة الأمريكية في التفاوض. يعني لو لم تكن هناك إرادة أمريكية لما أساسا كانت هناك يعني إرسال وفد ومجيء وفد، و سواء في الجولة الأولى أو الجولة الثانية والثالثة، وها نحن نشهد الجولة الخامسة. أمريكا تريد حل هذه المشكلة، خاصة أن هذه المشكلة وهذه الأزمة تلقي بظلالها على كافة الأمور، ومن بين هذه الأمور السياسة الأمريكية في المنطقة. أمريكا وخاصة ترامب يريد استثمار الاتفاقيات التي أبرمها مع دول المنطقة.
نعم.
مع وجود علاقات متوترة بينه وبين إيران، هذا لا شك أنه يعرقل المشاريع الأمريكية في المنطقة وخاصة المشاريع الاقتصادية. وجود التوتر الذي ربما يتطور إلى الحرب، ربما يتطور إلى التصعيد، هذا لن يسمح لأمريكا أن تنشط في المنطقة بكل حرية. فما بالك بأن تتطور هذه الأزمة إلى حرب. لا شك أنه الكيان الصهيوني ساخط، متذمر، غاضب من أي اتفاق أو نجاح اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل المستحيل من أجل إفشال مثل هذا الاتفاق. ولكن أعتقد أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكبح جماح الكيان الصهيوني ولا تسمح له الإخلال بالاتفاق، هذا إذا كان هناك إرادة جدية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. على الظاهر أن واشنطن تبدي اهتمامها بالموضوع، تبدي جديتها بالموضوع، مما يدعو هذه الإدارة إلى منع الكيان الصهيوني من قيام بأي حماقة ضد الاتفاق وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب بناء على كل هذا الواقع، كل هذه المعطيات وهذا التحليل الذي سمعناه منك، ماذا تتوقع يعني للجولات المقبلة؟ على ما يبدو أن هذه الجولة انتهت إلى يعني إلى استمرار المفاوضات، برأيك ما الذي ينتظرنا في هذه المفاوضات؟
أستاذ محمد، يعني علينا أن ننظر إلى المسألة بأبعد من ذلك. المسألة يعني كافة الخيارات استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران ولم تنجح. خيار سياسة الضغوط القصوى ألمت إيران، أضرت بإيران، كبدت إيران الخسائر، ولكن مع ذلك إيران بقيت واقفة على رجليها واعتمدت على نفسها في طي تلك المرحلة. لذلك ليس هناك خيار آخر سوى العقوبات واستمرار الحظر. هذه السياسة يمكن لإيران أن تتجاوزها. إيران تجاوزت تلك الفترة وبداية هذه السياسة في الوقت الذي كانت تقاطعها كافة دول المنطقة. السعودية كانت قطعت علاقاتها مع إيران، دول المنطقة، الإمارات، الكويت خفضت علاقتها مع إيران وأوقفت استيراد البضائع الإيرانية. الآن إيران لديها تجربة تجاوز تلك الفترة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى لديها علاقات مع كافة دول المنطقة، وأضف إلى ذلك لديها اتفاقيات مع روسيا، مع الصين، ومنظمة وهي عضو في منظمة بريكس، وكذلك أوراسيا. هذه الأمور كلها عناصر وأوراق لدى إيران يمكنها أن تتجاوز هذه الضغوط القصوى. فلم يبقى إلا ماذا؟ إلا أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد إيران، وهذا شيء كارثي بالنسبة لترامب. يعني ترامب الذي وصل إلى قناعة لا يمكنه مواجهة الحوثيين، وعليه أن يدفع ويستنزف من قدراته وأمواله في مواجهة الحوثيين، وما بالك بمواجهة إيران. لذلك أفضل السبل هو الاتفاق مع إيران، وأعتقد أنه الأمور تشير إلى ذلك، تشير إلى أنه المضي قدما في حل هذه المسألة في المستقبل، ولكن لا ندري، لا يمكننا القطع بذلك، خاصة أن هناك من يحرض على الاتفاق، هناك من يسعى إلى إفشال الاتفاق، هناك من يسعى إلى توتير الأجواء وإثارة الأزمات.
شكرا لك الأستاذ السيد صالح القزويني، الباحث السياسي من طهران. نشكر ضيفنا الكريم من طهران الباحث السياسي سيد صالح القزويني على هذه المشاركة وحدث وحوار الجولة الخامسة من المفاوضات النووية الإيرانية والأمريكية، محور حديثنا في لقائنا السياسي هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الجولة الخامسة من المفاوضات النووية الإيرانية والأمريكية، نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا هذه اللغة هذا
الفريق. حياكم الله دكتور هاني زاده، كيف تابعت جولة روما؟
في الحقيقة هذه الجولة وهي الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تكللت بالنجاح حسب المعطيات وحسب المؤشرات والتسريبات الإعلامية. كان هنالك تغريدة من وزير الخارجية أعرب عن تفاول بين الطرفين توصلا إلى حالة من الاتفاقية أو مقدمة أو شيء من هذا القبيل للوصول إلى اتفاقية نهائية، وهنالك حالة من التفاؤل سادت الأجواء والمفاوضات، لأن كل المعطيات أشارت أن السيد ويتكاف وهو المفاوض الكبير كبير المفاوضين في هذا الصدد أعرب عن تفاؤله، وسيكون هنالك استشارات بين العواصم الاثنين واشنطن وطهران حول ما تمخضت إليها المفاوضات في روما، وربما سيكون في على المدى القريب هنالك اتفاقية جديدة مرضية لكلا الطرفين وإيران والفريق المفاوض الإيراني، وخاصة وزير الخارجية دكتور عباس عراقشي أعرب عن تفاؤله بأن المفاوضات سوف تستمر. والآن بما أن كانت هنالك سلسلة من الاختلافات والتباين في الرؤى حول موضوع الموضوعات الفنية، ولكن تم تجاوز هذه الخلافات، والآن مرحلة حساسة جديدة من المفاوضات ربما سوف تبدأ في الأسابيع القليلة القادمة وتكون نهاية سعيدة لهذه المفاوضات.
طيب، هناك يعني تصريح نقل عن مسؤول أمريكي نقلته الستريت جورنال، يقول الهدف يعني من المفاوضات التوصل لتفاهم مع إيران بشأن النقاط الأساسية للاتفاق النهائي، يعني يبدو أنه يراد أن يصار إلى اتفاق أولي كمرحلة أولى.
نعم، كان هنالك اتفاق وهنالك تفاهم لدى الجانب الأمريكي في هذه الجولة، لأن إيران تمسكت بمبادئها وقراراتها الرامية إلى تخصيب اليورانيوم واستمرار تخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة، ولهذا السبب خلافا للجولات السابقة خلال هذه الجولة كان السيد ويتكاف أكثر تفهما بالنسبة لحق إيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، ولهذا السبب الموضوعات التي طرأت على المشهد وعلى المفاوضات الآن ربما تم تجاوزه، والآن الولايات المتحدة أدركت بأن إيران مصرة ولابد من إبداء مرونة تجاه إيران، وهذه المرونة أبداها السيد ويتكاف خلال الجولة الخامسة، وهنالك كان توسط بين وزير الخارجية العماني والطرفين بين إيران والولايات المتحدة، وتم تجاوز بعد بعض النقاط التي كانت موضع خلاف بين إيران والولايات المتحدة.
طيب، هناك من يقول دكتور بأن إبقاء إيران على قضية التخصيب هو ورقة رابحة تتيح لإيران التوجه نحو السلاح النووي في أي وقت تشاء وتريد ويستوجب الموقف، وفي أي لحظة كما يعني حسب هذا التحليل في أي لحظة تريد إيران يمكن أن تغير عقيدتها الدفاعية كما أشير في الفترة الأخيرة إلى ذلك من قبل مسؤولين إيرانيين عندما يعني على صوت الحرب وعلى صوت الاتجاه العسكري بين الجانبين بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وبالتالي هذا يعني إذا نظرنا إلى العقلية الأمريكية والإسرائيلية يعني مستحيل أن يكون مقبولا من إيران وأن يسمح به لإيران. ما الذي يمكن أن نقوله إزاء هذا التحليل؟
هذا الطرح هو مبني على سلسلة من الفرضيات الخاطئة، لأن الآن المنطقة هي مليئة بالأسلحة والترسانات النووية في دول جنوب شرق آسيا وفي الكيان الصهيوني وفي دول أخرى، وإيران عقيدتها النووية مبنية على عدم استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية، وإيران متمسكة بهذا القرار وهو قرار سيادي. قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي تكرارا ومرارا أعلن جهارا نهارا بأن إيران لا تريد إنتاج قنبلة نووية، وكل ما هنالك إيران تريد أن تتمسك بحقها حسب الاتفاقية النووية عام 2015. سمحت الوكالة الدولية والدول الخمسة زائد واحد آنذاك بأن إيران تستمر بتخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نعم.
وخير دليل على ذلك أن إيران وقعت على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهذا خير دليل على أن إيران لا تريد أن تستخدم اليورانيوم لأغراض عسكرية، لأنها هي متمسكة بالاتفاقية للحد من انتشار الأسلحة النووية. فهنالك قيادة وهنالك قائد الثورة الإسلامية دائما يدعو إلى عدم استخدام اليورانيوم لأغراض عسكرية، وهذا قرار سيادي، والعقيدة النووية أساسا مبنية على هذا القرار.
طيب، مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أمنيين واستخباراتيين التقوا بيتكوف قبيل أو استبقا المفاوضات في روما، والتقوا بفيتكوف كانت له محادثات قبل المفاوضات. برأيكم كيف يمكن أن يكون تأثير هذه المحادثات على هذه الجولة وعلى مسار المفاوضات بشكل عام؟
كل محاولات الكيان الصهيوني باءت بالفشل. في الجولات السابقة أيضا وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس الموساد ومسؤولين آخرين من الكيان الصهيوني التقوا السيد ويتكوف في روما في الجولات السابقة، ولكن القرار السيادي هو بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن دونالد ترامب سبق وأن حبر الرئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو من مغبة التدخل في شأن المفاوضات الإيرانية والأمريكية، وهنالك حالة من الغلق تراود قادة الكيان الصهيوني من الوصول إلى اتفاقية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني أصلا لا يريد أن تكون لإيران بإمكانيات لتخصيب اليورانيوم ولو بدرجة منخفضة. فلهذا السبب كل هذه المحاولات هي محاولات فاشلة، والرئيس الأمريكي الآن متمسك بقراره الرامي إلى التوصل إلى اتفاقية مع إيران، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تجازف للدفاع عن الكيان الصهيوني، لأن الآن الكيان الصهيوني في عزلة وهنالك حالة من الإحباط تسود المجتمع الصهيوني. شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تم اغتيال دبلوماسيين إسرائيليين في الولايات المتحدة، وهذا يدل على مدى الغضب العارم في المجتمع الأمريكي الذي هو يوالي الكيان الصهيوني، وهذا يدل على مدى عزلة الكيان الصهيوني حتى بين الدول الحليفة لهذا الكيان.
وبالتالي يعني ما قراءتك لهذه المستقبل هذه المفاوضات؟ يعني برأيك بأي اتجاه يمكن أن تأخذنا، وما الذي ينتظرنا على صعيد الملف النووي وطبعا التداعيات المحتملة لأي من السيناريوهات؟
يعني حقيقة هنالك حالة من التفاؤل تسود المفاوضات التي انتهت، وربما خلال الجولة القادمة ستكون جولة حاسمة ونهائية بين إيران والولايات المتحدة، وستكون اتفاقية تصب لصالح جمهورية الإسلامية، وأيضا الولايات المتحدة الآن لا تريد أن تقوم بمجازفة أو مغامرة ضد الجمهورية الإسلامية، لأنها مدركة بمدى قدرة إيران الردعية والدفاعية. الآن الولايات المتحدة قدمت كل ما لديها إلى الكيان الصهيوني، وهذا الكيان لم يستطع القيام بأي عمل لتغيير الموازنة، التوازن الميداني والمعادلات الميدانية، وفشل الكيان الصهيوني. وأيضا الولايات المتحدة فشلت فيما يتعلق بالمواجهة مع أنصار الله والجيش اليمني، وسحبت كل سفنها من البحر الأحمر. هذا يدل على أن الشق العسكري والتهديدات العسكرية أصبحت شيئا من الماضي.
شكرا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
أحبتنا الكرام، تابعنا معكم في هذا اللقاء مستجدات المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية التي شهدت جولة الخامسة منها في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة الوفدين الإيراني والأمريكي وبوساطة عمانية، وطبعا انتهت إلى أن الطرفين أخذا المقترحات العمانية إلى بلديهما لدراستها وإبداء الموقف بشأنها، والعودة إن شاء الله إلى المفاوضات بإرادة أقوى وعزم للتوصل إلى اتفاق وإنهاء هذا الملف بشكل سلمي ويرضي الطرفين. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار الجولة الخامسة من المفاوضات النووية الإيرانية والأمريكية كان محور حديثنا. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، ترضى عن وجود من ما لها تسمعني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله